أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس المات القديس سره أجاب الذين استشكلوا على الاستدلال بصحة السلف على وضع المشتق لخصوص المتلبس، أجاب عن إشكالهم بأنه القيد إن كان راجعا للمسلوب فإشكالكم صحيح، لأنهم هم قالوا صحة السلب المطلق غير سديد وصحة السلب المقيد غير مفيد. المتن قال إذا كان القيد وهو حال الانقضاء وعليكم السلام في كلام المستدلين راجعا إلى المسلوب فإشكالكم وارد وكلامكم صحيح، لأن صحة سلب المقيد لا تستلزم صحة سلب المطلق، وما هو علامة على مجازية المشتق في المنقضي هو صحة سلب المطلق، ولكن نمنع من كون القيد في كلام المستدلين راجعا إلى المسلوب. إذا لم يكن راجعا إلى المسلوب بقي عندنا احتمال أن يكون راجعا إلى السالب وأن يكون راجعا إلى المسلوب عنه. الماتن قال إن كان القيد راجعا للسالب فإن المسلوب والحال هذه يكون ماذا؟ مطلقا، لأنه صار القيد راجع إلى السالب. يعني أنت تقول هكذا: المشتق مطلقا مسلوب حال الانقضاء عن بعض الأفراد، فحال الانقضاء قيد للسلب، ففي هذه الحالة يكون المسلوب مطلقا. غاية ما في الأمر، هذا المشتق المطلق يكون مسلوبا عن بعض الأفراد في حال من الأحوال وهو حال الانقضاء. هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن أن المطلق يعني المشتق المطلق مجاز في هذه الأفراد بلحاظ هذه الحال، إذ لو لم يكن مجازا فيها لما صح سلبه عنها في هذه الحال. توضيح ذلك يا اخوان، لو صح سلب العالم عن زيد، العالم مطلق، العالم المطلق صح سلبه عن زيد، ولكن السلب كان مقيدا بحال النسيان، القيد راجع الى السلب، مو العالم مقيد بالناسي مثل المثال السابق سلبنا العالم العاد سلبنا الإنسان العالم عن زيد، لا الآن نسلب العالم مطلقا عن زيد، ولكن هذا السلب في حال النسيان. هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن العالم مجاز لا حقيقة في الناس، لأن العالم لو كان حقيقة في الناس لصدق على زيد سواء في حال الذكر أو في حال النسيان. فعدم صدق العالم على زيد في حال النسيان وصحة سلب العالم عن زيد في حال النسيان تكشف ماذا؟ عن أن العالم المطلق مجاز في الناس. الكلام كذلك فيما نحن فيه، صحة سلب المشتق المطلق عن بعض الأفراد في حال الانقضاء بحيث يكون حال الانقضاء قيدا للسلب تكشف عن أن المشتق على أن المشتق المطلق مجاز في ماذا؟ في المنقضي. إذ لو لم يكن مجازا في المنقضي لكان المشتق المطلق صادقا على الأفراد سواء في حال التلبس أو في حال الانقضاء، ولما صح سلبه عنها في حال الانقضاء. هذا إذا كان القيد راجعا إلى السالب. فإذا كان القيد راجعا إلى السالب فكون حال الانقضاء قيدا للسالب لا يضر باستدلالنا بصحة السالب، لا يضر بكون صحة السالب علامة على المجاز. غاية ما في الأمر نحن نمنع أيضا من رجوع القيد في كلام المستدلين إلى السالب، وندعي أن الظاهر من كلام المستدلين هو رجوع القيد إلى الموضوع إلى المسلوب عنه. فعندما قالوا نستدل على الوضع للمتلبس بصحة سلب المشتق، عن ماذا؟ بصحة سلب المشتق عن المنقضي حال الانقضاء أو عن بعض الأفراد حال الانقضاء، فمرادهم من حال الانقضاء حال الانقضاء الذي يكون قيدا للموضوع وللمسلوب عنه. وفي هذه الحالة علامية صحة السلب على المجاز واضحة جدا. المتلبس بالمبدأ حال تلبسه بالمبدأ لا يصح سلب المشتق عنه، فالمشتق حقيقة في المتلبس حال تلبسه، والمتلبس بالمبدأ حال انقضاء التلبس يصح سلب المشتق عنه. فالمشتق مجاز فيما انقضى عنه التلبس. إذا كان المشتق مجازا فيما انقضى عنه التلبس فهذا يعني أنه حقيقة في خصوص المتلبس حال تلبسه. واضح الكلام؟ فإذا خلاصة الكلام أنه بناء على رجوع القيد في كلام المستدلين إلى السلب أو إلى المسلوب عنه ينتفي الإشكال، ولكن الذي يرجحه الماتن هو رجوع القيد في كلام المستدلين إلى المسلوب عنه. وصحت وعلامية صحة السلب بناء على هذا واضحة ولا إشكال فيها. بالأمس طبقنا المتن إلى قوله ممنوع، وفيه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب إلى قوله إلا أن تقييده ممنوع. اليوم نكمل التطبيق. قال وإن أريد تقييد السلب، تقييد السلب بماذا؟ بحال الانقضاء، يعني مع كون المسلوب، وعليكم السلام ورحمة الله، مع كون المسلوب هو المشتق مطلقا كما صار واضحا، فغير ضائر أي هذا التقييد بكونها يعني صحة سلب المشتق عن المنقضي غير ضائر بكونها بكون صحة السلب علامتان، علامة على ماذا؟ على مجازية المشتق في المنقضي ووضعه لخصوص المتلبس. ليش غير ضائر؟ ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال، يعني ضرورة أنه لو لم يكن المشتق المطلق مجازا في المنقضي للزم صدق المطلق، يعني صدق المشتق المطلق على أفراده على كل حال. شو يعني على كل حال؟ يعني سواء في حال التلبس أو في حال الانقضاء. فعدم صدقه يعني المشتق المطلق على بعض الأفراد حال الانقضاء يكشف عن كون المشتق مجازا في المنقضي. كما قلنا صحة سلب العالم عن زيد في حال النسيان يكشف عن أن العالم مجاز في الناس. قال بل ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال. صار واضح معنى ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال؟ يعني لو لم يكن المشتق المطلق مجازا في المنقضي للازم أن يصدق على الأفراد سواء في حال التلبس أو في حال الانقضاء، مع أنه يسلب عن الأفراد في حال الانقضاء مع كون حال الانقضاء قيدا للسلب كما أوضحنا. فهذا يكشف أنه المشتق المطلق مجاز في المنقضي، فتتحقق علامية صحة السالب عن بعض الأفراد، تتحقق علاميتها على مجازية المشتق في المنقضي وعلى وضعه بخصوص المتلبس. فالإشكال بناء على هذا الاحتمال مندفع.
أنا أردت راجع إلى كون ناظر المشتق المطلق.
بل لأنه إذا كان القيد راجعا إلى السالب فالمسلوب مطلق، بل مشتق ضرورة صدق المطلق، أي المشتق المطلق. لو لم يكن مجازا في المنقضي لصدق على الأفراد على كل حال، مع أن مفروضنا أنه لا يصدق على الأفراد على كل حال، بل في حال الانقضاء يسلب عن بعض الأفراد. فهذا يكشف أنه ماذا؟ أنه مجاز في المنقضى. على كل حال قال: مع إمكان منع تقييده، يعني مع إمكان منع تقييد السلب، تقييده الهاء راجع إلى السلب، مع إمكان منع تقييده أي السلب أيضا. شو يعني أيضا؟ يعني كما منعنا تقييد المسلوب نمنع تقييد السلب أيضا، أيضا أي كما منعنا تقييد المسلوب، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، يعني بأن نجعل القيد قيدا للمسلوب عانه للموضوع، لأن الذات الجاري عليها المشتق هي المسلوب عنه، هي الموضوع في صحة السلب، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، يعني يكون حال الانقضاء قيدا للمسلوب عانه أي الموضوع، فيصح سلبه أي سلب المشتق مطلقا. ليش مطلقا؟ الآن الإطلاق لوين بيرجع يا أخوان؟ أنتم بدكم تقولوا لي إذا جعلنا القيد قيدا للموضوع هون مطلقا إلى أين يرجع؟ المشتق يعني المسلوب سيكون مطلقا، وأيضا ماذا؟ السلب سيكون مطلقا أيضا، لأن القيد صار قيدا راجعا إلى المسلوب عنه إلى الموضوع، فيصح سلبه أي سلب المشتق عن الذات مطلقا. مطلقا يعني حال كون المشتق مطلقا والسلب مطلقا كذلك، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، والأصح هذه الحال، الحال مؤنث، بلحاظ هذا الحال. بلحاظ أي حال؟ يعني فيصح سلبه مطلقا، يصح سلب المشتق مطلقا بالسلب المطلق عن الموضوع عن الذات بلحاظ هذه الحال، لأن جعلنا حال الانقضاء أيضا للذات الجاري عليها المشتق، يعني سلبه عن الذات المقيدة بلحاظ حال الانقضاء. كما لا يصح سلبه يعني المشتق المطلق بالسلب المطلق بلحاظ حال التلبس أي عن الذات بلحاظ حال التلبس. فتدبر جدا. فإذا خلاصة الكلام قبل أن أنتقل إلى مطلب آخر، خلاصة الكلام أن الماتن اعترف للمستشكلين على علامية صحة السلب، اعترف لهم أنه إذا كان القيد راجعا إلى المسلوب فيصح السلب عن المشتق، ولكن لا ينفع في كونه علامة، في كون المشتق بما له من معنى مجازا في المنقضي. فإذا بناء على رجوع القيد إلى المسلوب إشكالكم وارد، ولكن نمنع من رجوعه إلى المسلوب. أما بناء على رجوعه إلى السلب أو إلى المسلوب عنه فإشكالكم غير وارد، وإن كنا نرجح رجوع هذا القيد في كلام المستدلين بصحة السلب إلى المسلوب عنه إلى الذات الجاري عليها المشتق. عندكم استيضاح أو سؤال قبل أن أنتقل إلى فكرة أخرى؟
الناس أنت قارنته بالأمس
بين سلمهم ومستلمهم، مع أنه يعني هل نقول بأن المستلم خانه التعبير؟
الآن حتى نكون دقيقين، نفس عبارة المستشكل ما أحضرناها من مصدرها الأصلي، لذلك نقول هكذا: المستشكل أجمل الكلام، قال إذا أردتم بالسلب السلب المطلق فغير سديد، وإذا أردتم سلب المقيد فغير مفيد. فكأنه في السلب المقيد أجمل الكلام، نحن نقول له: ماذا تقصد بالسلب المقيد؟ تقييد راجع إلى المسلوب أو إلى السلب أو إلى المسلوب عام. أنا
أشتمه في زاوية من كلامه.
بلى.
ولا أشتمه في زاوية
أخرى. زاوية لماذا؟ حتى في الزاوية الأولى نقول له: السلب المطلق، السلب المطلق يعني إذا كان السلب مطلقا مع كون المسلوب مقيدا فهذا غير سديد، فهذا غير سديد. أما إذا كان سلب المطلق، عفوا، السلب المطلق يعني إذا كان السلب مطلقا والقيد راجعا إلى المسلوب فهو سديد، إلا أنه غير مفيد. صحيح أم لا؟ صحيح. سلب المقيد كما قلنا سديد، إلا أنه غير مفيد، لأن سلب
المطلق يكون، لا ما سلب المقيد سلب مطلق يكون كلامه صحيح.
بل لا أريد أن أصر على هذه الفكرة، لأنه نفس عبارة المستشكل ما ذكرنا، يعني كما يظهر من كلام الماتن نعم، كما يظهر من تقرير الماتن بإشكال المستشكل نعم. وإلا إذا نريد أن نكون علميين في مقاربتنا للموضوع لابد أن نأتي بعبارة المستشكل نفسه حتى نحدد الخلط الذي وقع في كلام المستشكل. بل لابد من مراجعة كلامه حتى نعرف مقصوده بالضبط. على كل حال المسألة صارت واضحة ولا تحتاج إلى مزيد كلام. ننتقل إلى فكرة أخرى. كنا قد ذكرنا فيما سبق أن مسألة المشتق كانت ذات قولين بين متقدمي الأصحاب: الوضع لخصوص المتلبس، والوضع بالأعم من المتلبس وممن قضى عن التلبس، ولكنها صارت ذات أقوال بين متأخريهم، حيث ذهب عدة من المتأخرين إلى التفصيل في المسألة. الماتن قدس سره كان قد أشار إلى تفصيلين في المسألة وبين بطلانهما إذا تذكرون. كان قد أشار إلى تفصيلين في المسألة وبين بطلانهما. التفصيل الأول التفصيل بين كون المشتق محكوما عليه في الكلام وبين كونه محكوما به في الكلام. إذا كان محكوما عليه في الكلام يكون للأعم، إذا كان محكوما به في الكلام يكون للمتلبس. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني هو التفصيل بين كون مبدأ المشتق مأخوذا على نحو الفعلية فموضوع للأعم، فموضوع عفوا للمتلبس، وبين كون المبدأ مأخوذا على نحو الشأنية أو الحرفة والصناعة أو الملكة والقوة فموضوع للأعم. هذان تفصيلان وعليكم السلام ورحمة الله تعرض إليهما الماتن وبين بطلانهما. الماتن أشار هناك فيما تقدم إلى أن اختلاف مبادئ المشتقات في المعنى، يعني من حيث الفعلية والشأنية والملكة والحرفة والصناعة، أشار إلى أن اختلاف مبادئ المشتقات في المعنى أو اختلاف المشتقات بحسب ما يعتريها من أحوال، كأن يكون المشتق محكوما عليه في الكلام أو محكوما به في الكلام، هذا الاختلاف أو هذان الاختلافان لا يؤثر في الجهة المبحوث عنها، وهي أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم. ليش لا يؤثران؟ لما مر معنا يا أخوان، أنا عم لخص ما مر، أن اختلاف المبادئ في المعنى يؤثر في اختلاف أنحاء التلبسات ولا يؤثر في الجهة المبحوث عنها. شو يعني اختلاف المبادئ في المعنى يؤثر في اختلاف أنحاء التلبسات؟ يعني إذا المبدأ بالنسبة للمفتاح، إذا المبدأ هو فعلية الفاتح، فالمفتاح الذي في جيبي غير متلبس، أما إذا المبدأ هو شأنية الفاتح فالمفتاح لحال كونه في جيبه يكون متلبسا بالمبدأ. فإذا اختلاف المبادئ في المعنى يؤثر في اختلاف أنحاء التلبسات، وبعبارة أخرى يؤثر في صغر البحث أن هذه الذات متلبسة أو انقضى عنها التلبس. ونحن بحثنا في المشتق بحث كبروي، وهو أن المشتق موضوع للمتلبس أو للأعم من المتلبس ومن قضى عنه المتلبس، وليس بحثا صغرويا. فإذا هذا من جهة اختلاف المبادئ في المعنى. أما من جهة اختلاف المشتق بحسب ما يعتريه من أحوال، فهنا قلنا بأن ما يعتري المشتق من أحوال قد يشكل قرين على تحديد المعنى الذي استعمل فيه المشتق، نحن نقبل ذلك. مثلا آية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو آية الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، في هاتين الآيتان يتعين أن يكون المشتق قد استعمل في الأعام وأريد منه الأعام، لأننا إذا حملنا على خصوص المتلبس يلزم تعطيل الحد كما شرحنا سابقا، ولكن هذا لا علاقة له بالجهة المبحوث عنها. ليش لا علاقة له بالجهة المبحوث عنها؟ لأن بحثنا إنما هو فيما يكون المشتق ظاهرا فيه نوعا، وبقطع النظر عن القرائن الخاصة التي قد تحث بالكلام. دائما نحن بعلم الأصول ما لنا شغل بالقرائن الخاصة، نبحث عن ما يكون اللفظ ظاهرا فيه نوعا وبقطع النظر عن القرائن الخاصة. أما إن وجدت قرينة خاصة فالمتبع هو القرينة الخاصة، وتحديد القرائن الخاصة ممكن إلى علم الفقه ولا شغل للأصولي بذلك. لذلك نحن قد نقول عليكم السلام، قد نقول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، ورغم ذلك نلتزم أنه استعمل في الآيتين في الأعم للقرينة التي ذكرناها، وهي لزوم تحقيق تعطيل الحق فيما لو أريد منه خصوصا المتلبس. فإذا أيضا اختلاف المشتق بحسب ما يعتريه من أحوال لا يؤثر في الجهة المبحوث عنها. هذه الأحوال قد تشكل قرينة خاصة على المراد، ولكن بحثنا في المشتق إنما هو بحث في ماذا؟ في الظهور النوعي للمشتق بقطع النظر عن القرائن الخاصة. الماثل الآن بعد أن تعرض فيما سبق إلى هذين التفصيلين وأشار إلى بطلانهما، تعرض هنا إلى تفصيلين آخرين في مسألة المشتق. حدا منكم معه ساعة؟ تعرض الماتن إلى تفصيلين آخرين في مسألة المشتق، وهما التفصيل الأول التفصيل بين المشتق اللازم والمشتق المتعدي. فاللازم موضوع لخصوص المتلبس مثل نائم وقائم، والمشتق المتعدي موضوع للأعام مثل ضارب وقاتل. هذا هو التفصيل الأول. أصحاب هذا التفصيل بماذا استدلوا أيها الإخوة؟ هؤلاء استدلوا بصدق المشتق المتعدي كضارب وقاتل على الذات بعد انقضاء تلبسها بالمبدأ. فيقال لمن زال تلبسه بالضرب أو القاتل، يقال له ماذا؟ يقال له ضارب وقاتل أصحابها والتفصيل. فإذا استدلوا بصدق المشتق المتعدي كضارب وقاتل على الذات بعد انقضاء تلبسها بالضرب، بعد انقضاء تلبسها بالمبدأ. فمن زاد تلبسه بالضرب أو القتل يقال له ضارب وقاتل حقيقة. قالوا بخلاف المشتق اللازم، فمن زال تلبسه بالنوم أو القعود مثلا لا يقال له إنه قاعد أو إنه نائم إلا مجازا، أما حقيقة لا يقال له قائم قاعد ونائم. هذا هو دليل الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل. الماتن بماذا أجاب؟ أجاب عن هذا التفصيل بأنه يصح في المشتق المتعدي سلبه عن الذات التي انقضى عنها التلبس، فمن زال عنه الضرب أو القتل يصح أن يقال له ليس بضارب ولا بقاتل. واضح الكلام؟ الماتن يقول نعم نحن لا ننكر صحة استعمال الضارب والقاتل في من انقضى عنه التلبس، من انقضى عنه الضرب والقتل يصح أن يستعمل فيه ضارب وقاتل، ولكن هذا الاستعمال إن كان بلحاظ حال التلبس، يعني جاء من كان ضاربا جاء من كان قاتلا، فهو استعمال حقيقي كما تقدم معنا. وأما إذا كان بلحاظ عدم التلبس فهو وإن كان استعمالا صحيحا إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لا تستطيعون أن تثبتوا الواضع من خلال الاستعمال لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ونحن ندعي أن هذا الاستعمال يعني استعمال الضارب والقاتل في من قضى عنه التلبس بلحاظ حال الانقضاء استعمال مجازي، ولا يتأتى لكم أن تستدلوا بهذا الاستعمال على ماذا؟ على الوضع للأعم، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما عرفت كما تعرفون. إذا هو التفصيل الأول مع جوابه. التفصيل الثاني الذي تعرض إليه الماتن هو التفصيل بين ما زال تلبسه بالمبدأ ولم يتلبس بضده وبين ما زال تلبسه بالمبدأ وتلبس بضده. قالوا المشتق حقيقة في من قضى تلبسه بالمبدأ ولم يتلبس بضد المبدأ، أما إذا زال التلبس بالمبدأ وتلبست الذات بضد المبدأ فالمشتق يكون مجازا فيها. يعني بعبارة أخرى، مع عدم تلبس الذات بضد المبدأ بعد الانقضاء المشتق حقيقة في الأعم، مع تلبس الذات بالمبدأ بضد المبدأ بعد الانقضاء المشتق حقيقة في خصوص المتلبس. ما الذي دفع هؤلاء إلى هذا التفصيل؟ لعل الذي دفعهم إلى هذا التفصيل، طبعا نعطي مثال قبل ما نحكي ما الذي دفعهم، يعني مثلا الضارب الذي زال تلبسه بالضرب، الذات التي زال تلبسها بالضرب إذا لم تتلبس بضد الضرب كالأكل مثلا يصدق عليها الضارب حقيقة بعد زوال تلبسها بالضرب، أما إذا تلبست بضد الضرب كالأكل فلا يصدف عليها الضارب حقيقة، لا يصدف عليها الضارب إلا مجازا. الذي دفع هؤلاء إلى هذا التفصيل هو وضوح عدم صدق الضارب على من انقضى عنه الضرب بعد تلبسه بضد الضرب كالأكل. من الواضح أن الذي انقضى عنه الضرب وتلبس بضد الضرب كالأكل لا يصدق عليه الضرب. ليش لا يصدق عليه الضرب؟ لأنه المفروض أنه إذا تلبس بضد الضرب وهو الأكل يصدق عليه الأكل، والآكل ضد الضارب، وإذا صدق أحد الضدين ارتفع الضد الآخر، فإذا صدق الضارب ارتفع الآكل، يعني لا إذا صدق الآكل ارتفع الضارب، يعني لا يصدق الضارب، يعني يصح سلب الضارب عنه. لذلك قالوا من الوضوح بمكان أن الذات إذا زال تلبسها بالمبدأ وتلبست بضد المبدأ لا يصدق عليها المشتق حقيقة ويصح سلب المشتق عنها. نحن تكلمنا فيما سبق وقلنا أن التضاد بين المشتقات التي مبادئها متضادة مرتكز عند العرف والمقلب تضاد ارتكازي
ها
الآن ما نريد نناقش في الصغرى افرضوا ضدا يعني افرضوا مبدأ اذا اشتغلت به الذات لا تستطيع ان تشتغل بالضرب اي المناقشة مثل القائم والقاعد مثل البياض والسواد في الذات التي يقال لها ابيض يعني افرضوا مبدأين متضادين لان مو كلامنا فيه نحن مثلنا بالاكل بناء على انه عادة من يكون مشتغلا بالاكل بكلتا يداه لا يستطيع ان يكون مشتغلا بالضرب فالضرب والاكل متضادان عرفا على كل حال فاذا هذا هو دليل هؤلاء انه مع تلبس الذات بضد المبدأ صحة سلب المشتق عنها وعدم صدقه عليها واضح بخلاف ما لو لم تتلبس الذات بضد المبدأ لو زال التلبس بالضرب ولم تتلبس الذات بالأكل ففي هذه الحالة لا مانع من بقاء صدق الضارب عليها حقيقة ولو زال تلبسها بالضرب لأنها لم تتلبس بضد الضارب هذه هي عمدة دليل هؤلاء المفصلين الماتن بماذا أجر؟ أجاب بما مر معنا من أنه حتى مع عدم تلبس الذات بضد المبدأ يكفي زوال تلبسها بالمبدأ في صحة سلب المشتق عنها يعني ذات زيد ولو لم تتلبس بالأكل المضاد للضرب يكفي أن يزول تلبسها بالضرب حتى يصح سلب الضارب عنها يصح أن يقال لمن زال تلبسه بالضرب بأنه ليس بضارب وإن لم يتلبس بضد الضرب كالأكل مثلا نعم صحة سلب الضارب عن الذات مع تلبسها بضد الضرب أوضح لأنه مع تلبسها بضد الضرب كالأكل يصدق على الذات الآكل والآكل ضد الضارب ومع صدق أحد الضدين ينتفي ضد الآخر فإذا صحة سلب الضارب عن الذات بعد تلبسها بالأكل أوضح لأن عدم سلب الضارب عن هذه الذات يؤدي إلى اجتماع الضدين في ذات واحدة في آن واحد وهذا بديهي تطلع ولكن صحة سلب الضارب عن الذات ولو لم تتلبس بضد الضرب واضح أيضا صحيح هناك أوضح ولكن هنا واضح أيضا كما قلنا الذات التي زال تلبسها بالضرب يصح سلب الضارب عنها ولو لم تتلبس بضده كالأكل واضح الكلام فإذا كلا هذين التفصيلين سواء التفصيل ما بين المشتق اللازم والمتعدي بالقول بأنه حقيقة في المتلبس في اللازم وفي الأعم في المتعدي أو التفصيل بين ما تلبس بضد المبدأ فالمشتق حقيقة في المتلبس وما لم يتلبس بضد المبدأ فيكون حقيقة في الأعم هذان التفصيلان لا يساعد الدليل على شيء منهما لذلك قال الماتين مطبق الماتين قال ثم يعني بعد أن دفعنا الإشكال عن الاستدلال بصحة السالب على وضع المشتق للمتلبس بعدما دفعنا الإشكال عن الاستدلال بصحة السالب ينبغي التنبيه على ماذا على بطلان تفصيلين ذكرا في المسألة أول التفصيلان أن المشتق المتعدي موضوع للأعم واللازم موضوع لخصوص المتلبس وقد أشار الماتن قدس سره إلى بطلان هذا التفصيل بقوله لا يخفى أنه لا يتفاوت أي المشتق في صحة السلب يعني في صحة سلبه عمن قضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما كقائم ونائم وكونه متعديا نحو قاتل وضارب ليش لا يتفاوت قال لصحة سلب الضارب الذي هو متعد، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضارب وكان متلبسا به سابقا، مع أن الضارب متعد يصح سلبه عمن يكون فعلا غير متلبس بالضارب وكان متلبسا به سابقا. تستطيع أن تقول عن زيد الغير متلبس بالضرب الآن والذي كان متلبسا بالضرب فيما سبق ليس بضارب. وأما إطلاقه عليه، هذا رد على استدلال الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل. وأما إطلاقه عليه في الحال، يعني إطلاق الضارب إطلاق الضارب عمن يكون غير متلبس، إطلاقه عليه أي إطلاق الضارب على من يكون فعلا غير متلبس بالضرب في الحال، يعني في حال عدم تلبسه، في حال الانقضاء، في حال عدم تلبسه، فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت. ليش؟ لأنه تقدم معنا أن إطلاق المشتق على المنقضي بلحاظ حال تلبسه حقيقة، صحيح؟ تقول جاء الضارب مع أنه غير متلبس فعلا بالضرب، تريد جاء من كان ضاربا، هذا حقيقة، واضح؟ أو تقول جاء الضارب مع أنه غير متلبس فعلا بالضرب، تريد جاء من سيكون ضاربا مو من كان ضاربا، واضح الكلام؟ لذلك قال وأما إطلاقه عليه أي إطلاق المشتق على غير المتلبس فعلا بالضرب في الحال، يعني في حال عدم تلبسه، فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت من أنه يكون ماذا؟ حقيقة. المشتق يكون حقيقة في المنقضي إذا كان قد أطلق عليه بلحاظ حال التلبس. وإن كان بلحاظ الحال، أي وإن كان بلحاظ حال الانقضاء، يعني تطلق المشتق على المنقضي بلحاظ حال الانقضاء، فهو وإن كان صحيحا، هذا الإطلاق صحيح، نقبل أن إطلاق المشتق على المنقضي بلحاظ حال الانقضاء صحيح، إلا أنه لا دلالة على كون هذا الإطلاق وهذا الاستعمال، يعني استعمال الضارب في من انقضى عنه الضرب بلحاظ حال الانقضاء، لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة. ليش؟ لكون الاستعمال أعم منها، أي أعم من الحقيقة كما لا يخفى. فنقول لكم هذا الاستعمال استعمال مجازي مو استعمال حقيقي، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ولكن استعمال الضارب في من انقضى عنه الضرب بلحاظ حال الانقضاء استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي. قال كما لا يتفاوت، هذه إشارة إلى بطلان التفصيل الثاني. ماذا كان التفصيل الثاني؟ التفصيل بين الذات التي تلبست بضد المبدأ فالمشتق حقيقة في خصوص المتلبس، وبين التي زال عنها التلبس ولم تتلبس بضد المبدأ فالمشتق يكون حقيقة في العام. أشار إلى بطلان هذا التفصيل بقوله كما لا يتفاوت، أي المشتق في صحة السلب عنه، يعني في صحة سلبه عن المنقضي، بين تلبسه، أي تلبس من قضى عنه التلبس بالمبدأ بضد المبدأ، يعني كما لو زال عنه التلبس بالضرب وتلبس بضده كالأكل مثلا، وعدم تلبسه، يعني عدم تلبس المنقضي بضد المبدأ، كما لو زال عنه الضرب ولم يتلبس بضده، لم يتلبس بالآلة، ليش لا يتفاوت؟ بل ليش لا يتفاوت؟ لما عرفت من وضوح صحة سلبه، لما عرفت من وضوح صحته، صحته يعني صحة سلب المشتق عن المنقضي مع عدم التلبس، يعني مع عدم تلبس الذات بضد المبدأ، أيضا يعني كما يصح أيضا، شو يعني أيضا؟ يعني كما يصح سلبه عن المنقضي مع تلبسه بضد المبدأ، يصح سلبه عن المنقضي مع عدم تلبسه بضد المبدأ، وإن كان معه، أي وإن كان سلب المشتق عن المنقضي معه يعني مع تلبسه بضد المبدأ، أوضح من سلبه عنه مع عدم تلبسه بضد المبدأ. قال ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، يعني ومما ذكرنا في ردها بين التفصيلين ورد التفصيلين اللذين سبقاهما ظهر حال كثير من التفاصيل التي ذكرت في المطولات ولم نتعرض إليها هنا، كالتفصيل مثلا بين المشتق الذي يكون مبدأه سيالا، سيال يعني له امتداد في خط الزمان كالمتكلم والمتحرك، هذا قال بوضعه للأعام، والمشتق الذي لا يكون مبدأه سيالا مثل القائم والقاعد، هذا قال بوضعه لخصوص المتلمس. وهناك تفصيلات أخرى، ولكن لا حاجة إلى الإطالة بذكر هذه التفصيلات الأخرى لعدم الفائدة في ذلك بعد أن اتضح بطلان هذه التفصيلات من خلال ما ذكرناه وما تقدم. لذلك قال فلا مطيل بذكرها على التفصيل. واضح الكلام؟ بين السيال مثل المتحرك والمتكلم، الحركة والكلام لها امتداد في خط الزمان بخلاف القائم. بلي والقاعد، فهنا المبدأ غير سيال، ليس له امتداد في خط الزمان. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا نشرح في أدلة الوضع للأعام ومناقشتها.